الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في مسائل الجاهلية في المسألة 80. قال المؤلف رحمه الله: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. بين المؤلف رحمه الله في هذه المسألة من مسائل الجاهلية أن أهل الجاهلية كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهذا أمر اشتهر في أوساط اليهود والنصارى، وفي الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة حين هاجرت إلى الحبشة شاهدت كنيسة فيها التصاوير فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. فاتخاذ القبور مساجد من شأن شرار الخلق، وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة بن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين قالت نعم قال: يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي مسلم حديث جند بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فتكاثرت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. واتخاذ القبور مساجد المراد به أن تتخذ القبور موضعا للسجود، فالموضع المتخذ للسجود يدخل في مسمى المسجد، فيدخل في ذلك الصلاة في المقبرة، فإن من صلى في المقبرة فقد اتخذ القبور مساجد. والمقبرة وضعت وأوقفت من أجل قبر الموتى فيها، فإذا ما اتخذت موضعا للصلاة فقد اتخذت مساجد، فهذا مما ينهى عنه. ولا فرق بين المقبرة الجديدة والمقبرة القديمة، فلا يجوز الصلاة في المقبرة سواء كانت جديدة أو كانت قديمة. وهناك من أهل العلم فرق بين المقبرة القديمة والمقبرة الجديدة، فقالوا يجوز الصلاة في المقبرة الجديدة ويحرم الصلاة في المقبرة القديمة، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله والإمام مالك. فإن هؤلاء نظروا إلى نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة كما جاء في حديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فقالوا النهي وارد من أجل النجاسة، فالمقبرة الجديدة لم تنبش بعد، والقديمة هي التي حصل فيها النبش، وإذا ما نبشت فإن قديد الموتى يختلط بالتراب، فإذا صلى الشخص في المقبرة القديمة صلى على نجاسة، أما إذا كانت مقبرة جديدة لم تنبش بعد فما زالت طاهرة. فهؤلاء نظروا إلى المسألة بمنظار الطهارة والنجاسة، ولهذا فرقوا بين المقبرة الجديدة والمقبرة القديمة. والحنفية يذكرون علتين، هذه العلة وعلة أخرى وهي التشبه باليهود والنصارى، ومع هذا ذهبوا إلى الكراهة للتحريم في قضية التشبه، وأن هذا من باب التشبه باليهود والنصارى، ومع هذا يقولون يكره من أجل ذلك. والنجاسة التي ذكرها الحنفية غير النجاسة التي ذكرها غيرهم، فإنهم ذهبوا إلى نجاسة البول والغائط، بمعنى أن المقابر موضع لقضاء الناس الحاجة، فهناك من الناس من يقضي الحاجة بين القبور، فإن المقابر في أماكن خالية وبعيدة، فعللوا ذلك بهذه العلة أو العلة الأخرى التي هي التشبه باليهود والنصارى، ومع هذا يقول تكره الصلاة في المقابر ولا تهرم. وأما الإمام أحمد رحمه الله فهو على الحرمة مطلقا، سواء كانت المقابر أو المقبرة جديدة أو كانت قديمة، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، وهو القول الحق. فإن التعليل بتلك العلل تعليل لا يستقيم، يعني ما يتعلق بالنجاسة تعليل لا يستقيم، فإن القول بأن المقبرة القديمة اختلط بها فيها صديد الموتى وما إلى ذلك، وأن النهي من أجل هذا الأمر، هذا كلام غير صحيح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى مسجده كان المسجد قبل أن يبنى عبارة عن حائط فيه قبور للمشركين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بنبش تلك القبور، ولم يأمر بنقل التراب أو بإحضار تراب آخر موضع ذلك التراب الذي نبش، وإنما سميت القبور، هذا هو المعروف، نسويت، ولو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بنقل ذلك التراب لنقل، ولو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإحضار تراب آخر فوق ذلك التراب الذي نبش لنقل ذلك، ولما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمر لا بهذا ولا بهذا. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود النصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والصلاة في المقابر من اتخاذ القبور مساجد، وأجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، هي أجساد طرية، ومع هذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه القضية وهي اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، ولعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لو كانت المسألة متعلقة بالنجاسة فلا نجاسة متعلقة بقبور الأنبياء، قبور الأنبياء طاهرة ما فيها شيء من النجاسة، وأجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، فالمسألة لا تتعلق بطهارة ولا بنجاسة، وإنما لها تعلق بالعقيدة. فإن اتخاذ القبور مساجد من أسباب عبادة الموتى من دون الله عز وجل، ولهذا أول شرك حصل في الأرض كان سببه الفتنة بالموتى، وهكذا الشرك المنتشر في الأرض سببه الفتنة بالموتى والفتنة بالصور تبعا لذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا بهذين الأمرين: أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فإن أول شرك حصل في الأرض بسبب هذين الأمرين، بسبب الفتنة بالموتى والفتنة بالصور، فعبدت صور الموتى المنحوتة عبدت من دون الله عز وجل. فالمسألة لها تعلق بالعقيدة وليست متعلقة بمسألة الطهارة والنجاسة. إذن هذا هو القول الصحيح، أن الصلاة في المقبرة لا تصح، فإن النهي يقتضي الفساد، سواء كانت المقبرة قديمة أو كانت المقبرة جديدة، استقبل القبور أو لم يستقبل قبرا من القبور، كل ذلك مما ينهى عنه، وكل ذلك مما لا يجوز. والفتنة عظيمة في هذا الباب ما يتعلق بالموتى، فتنة عظيمة، ولهذا جاء الشرع بسد الباب الموصل إلى الفتنة بالموتى، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد، مع أن المصلي يصلي لله عز وجل لا للقبور، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تخصيص القبور، ونهى عن البناء على القبور، فكل هذا من باب سد باب الشرك المتعلق بالقبور، فإنه شرك عظيم وبلا شديد حصل في الأمة، وصار هناك من يكتب ويصنف في حق المشاهد كما فعل ابن النعمان الملقب بالمفيد، مناسك حق المشاهد، مناسك حق المشاهد، فالعلماء يؤلفون مناسك الحج والعمرة، وهذا يصنف في مناسك حق المشاهد. وش الذي يفعل؟ من أراد أن يحج إلى المشاهد أي إلى القبور، وكما ذكر العلامة القيم رحمه الله عليه في إغاثة اللهفان أن الواحد منهم إذا رأى المشهد من مكان بعيد إذا به يضع جبهته في الأرض قبل أن يصل إلى المشهد، ويحلق شعر رأسه، وإذا ما وصل أحدهم إلى القبر إلى تلك المشاهد والقباب إذا به يصلي ركعتين عند ذلك المشهد، ثم يطوفون حول تلك القباب ويسلمون أركان القبة كما يستلم الحجاج الحجر الأسود والركن اليماني، ويفعلون أمور منكرة من الاستغاثة بالميت من دون الله عز وجل، ودعاء الموتى من دون الله سبحانه وتعالى، وإذا انتهوا من نسكهم إذا بالذبائح والنذور كما يفعل الحجاج في يوم النحر، طبعا تذبح في تلك الأماكن وتؤتى بالنذور، ويهتم ببعض القباب اهتماما بالغا، فشبهوا تلك القباب ببيت الله الحرام، كسوها بالثياب النفيسة الغالية كما تكسى الكعبة، وسعوا بتطيبها وتبخيرها، وجعلوا القناديل المضيئة، وكانوا قديما يجعلون من يقوم بالقبر ويهتم بالإضاءة، ويا ويل القائم بالقبر إذا ما انطفأ السراج، سراج طوال الليل مشعل، يهتمون بالإضاءة وبإشعال السراج كما يهتم المجوس بالنار لا يدعونها تنطفئ، ويرون أن المجاورة عند القباب أعظم من المجاورة في المسجد الحرام، وأن القائم بأمر تلك القبة أعظم من خادم المسجد الحرام الذي يسعى في أمور المسجد الحرام من تنظيفه والاهتمام به. وإذا رجع أحدهم من ذلك الحج الشركي إلى بلده ولقاه بعض المتخلفين يقول له بعني هذه الحجة بحجتي إلى بيت الله الحرام، فيقول له لا ولو بحجتك في سائر الأعوام، لو أردت المعاوضة تعطيني الحجة التي سائر الحجة التي تحجها إلى بيت الله الحرام بهذه الحجة ما رضيت. أي نعم، هكذا تلاعب بهم الشيطان إلى هذا الحد. وقد أوضح ذلك العلامة القيم رحمة الله عليه بكلام نفيس في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وذكر عنهم العجائب، وما زاد هذه الأمور إلى هذه الأزمان، حج المشاهد ويجعلون وقتا معينا وعيدا معينا لبعض القبور التي تعبد من دون الله عز وجل من قبر الأنبياء ومن غيرهم من الصالحين أو من المشركين وأنواع الكافرين، فإن هناك من عبد من عرف بالشرك الأكبر والكفر الأكبر، بل عبدت بعض القباب إذا بها قباب لبعض اليهود أو لبعض المجوس أو لبعض عباد البقر، وهكذا ربما بعض الحيوانات كالحمير والخنازير وما إلى ذلك. أمور الناس عجائب، كيف تلاعب الشيطان بهؤلاء القوم إلى هذا الحد. فعلى كل جاء النهي عن اتخاذ القبور مساجد سدا لهذا الباب العظيم من أبواب الشرك، وباب خطير في غاية الخطورة. الكلام حول هذه المسألة يحتاج إلى مزيد، نتم الكلام حول هذه المسألة بمشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل إلى علوم الحديث.